بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي مجدداً في مدارسة هذا الكتاب عظيم المنة في جمع عقائد أمة السنة، الذي جمع جملة من عقائد أئمة الإسلام من السلف الصالح. وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن ما يتعلق في معاملة الولاة وحقوقهم وتحريم الخروج عليهم ووجوب الصبر على جورهم والدعاء لهم وغير ذلك من الحقوق الواجبة للراعي على الرعية. ودللنا على ذلك من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ومما جاء من أقوال السلف الصالح وإجماعهم وغير ذلك. وفي هذه الليلة ننتقل إلى الفصل الذي يليه، وهو عدم الشهادة على أحد من أهل القبلة بعينه بجنة ولا نار، وكذلك ما يتعلق به من الفصول التي تليه من قضية عدم الحكم على مرتكب الكبيرة بالكفر وأنه تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة يذكرها أهل العلم في أصول السنة وفي أبواب الاعتقاد، وهو أنه لا يحكم على رجل من أهل القبلة بعينه بجنة ولا نار إلا ما دلت عليه النصوص الشرعية أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار. والكلام هنا عن أهل القبلة، أي ممن يكون من أهل الإسلام. فمن مات على الإسلام ولم يأتي النص على أنه من أهل الجنة أو النص على أنه من أهل النار، فإنه لا يحكم له ونكل أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ونقول هو نرجو للمحسن، وكذلك أسأل الله أن يعفو عن المسيء. وفي هذا يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: السنة عشرة، من كنا فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. وذكر منها: ولا تقطعوا بالشهادة على مسلم، أي لا يقال فلان شهيد أو أنه من أهل الجنة. وهذا أيضا، هذه المسألة هي الإشارة إلى الرد على المرجئة الذين يجعلون حتى مرتكب الذنوب وأهل الكبائر كاملي الإيمان ومن أهل الجنة. والشهادة على مسلم أنه شهيد أو أنه من أهل الجنة تكلم عنها شيخ الإسلام تيمي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، وذكر ابن تيمية رحمه الله في المسألة ثلاثة أقوال كما في الحاشية قال: وإنما قد نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به، لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. قال: ولهم في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، منهم من لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، وهذا قول محمد بن حنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه نص، يقتصر على ما ورد في النصوص مثل العشرة المبشرين بالجنة وعكاشة بن محصن عابد بن قيس وغيره، المرأة التي كانت تقوم المسجد وغيره ممن جاء النص على أنه من أهل الجنة، بل الصحابة كلهم من أهل الجنة، وهذا قول كثير من أهل الحديث. لذلك البخاري رحمه الله بوب في صحيحه بقوله: باب لا يقال فلان شهيد. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الله أعلم بمن يجاهد في سبيله، الله أعلم بمن يكلم في سبيله، يعني يجرح في سبيله. وأورد البخاري رحمه الله حديث الرجل وحديث سهل بن سعد الذي فيه أن رجلا أثخن بالمسلمين، أثخن بالكفار، قتلهم وتتبعهم يضربهم بسيفه، وأن الصحابة قالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد مثل ما أجزأ فلان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه، يعني أنا أبحث عن هذا السبب، لماذا قال النبي ونحن ما رأينا إلا الخير؟ قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، وضع نصل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه، وضع سيفه في صدره ما تحمل الجرح فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار، فأعظم الناس ذلك، فقلت أنا لكم به، فخرجت في طلبه، ثم جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدون الناس وهو من أهل النار، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام بأنه قول كثير من أهل الحديث، هذا هو القول المشهور، أنه لا يحكم لأحد بأنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار إلا ما ورد فيه النص، ولا يحكم له بالشهادة. القول الثالث هو أيضا قول قوي، أنه يشهد بالجنة لهؤلاء، يعني من ورد فيه النص، ولمن شهد له المؤمنون. استدل على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وقال: يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قال: بالثناء الحسن والثناء السيء. من هذا المنطلق كما ذكر شيخ الإسلام يذكر بعض الأئمة أن قول أبي ثور قال: أشهد أن أحمد بن حنبل من أهل الجنة أو في الجنة، ويحتج بهذا. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة. قال الإمام أحمد رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. وهذا مرتبط في قضية اعتقاد أهل السنة بأن صاحب الذنب تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، قد يعفو عنه وقد يعاقبه. فإذا في قول الإمام أحمد يرجو للصالح ويخاف عليه، رب على من؟ المرجع. يخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله، رد على من؟ على الخارج. يقول علي بن المديني رحمه الله: ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على الطالح المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. في الحاشية كلمة لشيخ الإسلام يقول: فمن كان مؤمنا وعمل عملا صالحا لوجه الله تعالى فإن الله لا يظلمه بل يثيبه عليه، وأما ما يفعله من المحرم اليسير فيستحق عليه العقوبة ويرجى له من الله التوبة، كما قال تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. وإن مات ولم يتب فهذا أمره إلى الله، وهو أعلم بمقدار حسناته وسيئاته، لا يشهد له بجنة ولا نار، بخلاف الخوارج والمعتزلة فإنهم يقولون: إنه من فعل كبيرة أحبطت جميع حسناته. وأهل السنة والجماعة لا يقولون بهذا الإحباط، بل أهل الكبائر معهم حسنات وسيئات وأمرهم إلى الله تعالى. إذن هذه المسألة ما بين شيخ الإسلام مرتبطة بقضية أصحاب الكبائر، فيها الرد على المرجئة وعلى الخوارج. ومما يوضح هذه المسألة أيضا فصل الذي يليه، هي قضية أصحاب الكبائر تحت المشيئة. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، أن أصحاب الكبيرة تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفى عنهم وإن شاء عاقبه، وهذا لمن مات ولم يتب من كبيرته، فأما من تاب فإن الله يتوب عليه ويبدل الله سيئاته إلى حسنات إذا تحققت شروط التوبة. والكلام هنا عن مرتكب الكبيرة، فمرتكب الكبيرة هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئة. إذن هذه الحالة الأولى، حالة الأولى من جاء تائبا وحقق شروط التوبة، غير مصر، راجع إلى الله، ندم، العزم على عدم العود، ارجاع الحقوق إلى أهلها. والثاني من لقيه بهذا الذنب وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا، الحدود كفارات، قال: فهو كفارته، كما جاء في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخبر الذي هو في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فمن وفى منكم فأجره على الله. هذا الحالة الأولى. ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به فهو كفارة له، الحدود كفارات. ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه، فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذب. وهذا نص صحيح صريح على قضية أن أصحاب الكبائر تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. قال: ومن لقيه مصرا على غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومن لقيه كافرا، وهذه الحالة الرابعة، عذبه ولم يغفر له، إن الله عز وجل لا يغفر للمذنب ولا للكفار. وهذا الذي يسمى، لما تأتي النصوص التي تذكر عقوبة أصحاب المعاصي وأنهم من أهل النار وبعضهم أنها مخلدين في النار، هذه كلها تسمى نصوص الوعيد. وأهل السنة ينظرون إلى النصوص جميعا، يجمعون بين نصوص الوعد والوعيد. وهذا ما يشير إليه شيخ الإسلام رحمه الله، قال: فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز ألا يلحقه الوعيد، لأن وعد الله حاصل لا محالة، وأما الوعيد وعيد الله عز وجل، الوعد الذي هو الثواب، وأما الوعيد فقد يتخلف من فضل الله سبحانه وتعالى أو بسبب من الأسباب، قال: لفوات شرط أو ثبوت مانع، قد لا يكون التحريم بلغة، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب كفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. يعني هذه الأسباب المغفرة، شيخ الإسلام رحمه الله عدد أسباب المغفرة، قال أسبابه عشرة أسباب ذكرها شيخ الإسلام، سنذكرها بعد أن نتم هذا القول. قال: وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، حتى في قضية من قال قولا كفريا لا يحكم عليه بالكفر حتى ينظر في ثبوت الشروط وانتفاء الموانع. قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، إما عنده جهل، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، هذه تسمى موانع التكفير. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا من كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام، وجماهير أئمة الإسلام. وأما مكفرات الذنوب أو التي يسميها شيخ الإسلام أسباب تزول بها عقوبة الله، أسباب تزول بها عقوبة الذنوب، عشرة ذكرها شيخ الإسلام، ذكرها باختصار. السبب الأول التوبة، وكل سبب يحتاج إلى تفصيل وأدلة وهذا أمر واضح. السبب الثاني الاستغفار. السبب الثالث الحسنات الماحية، إن الحسنات يذهبن السيئات. السبب الرابع دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم عليه في الجنازة وغيره. السبب الخامس ما يعمله الميت مما يلحقه أجره بعد موته، أو ما يعمل له بعد موته مثل التصدق عنه أو الحج عنه. السبب السادس شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الصالحين له، قد يغفر الله له بالشفاعة. السبب السابع المصائب، المصائب مكفرات للذنوب. السبب الثامن فتنة القبر وما يحصل فيه، هذه أيضا مكفرات الذنوب. السبب التاسع أهوال يوم القيامة، هذه أيضا مكفرات الذنوب. السبب العاشر والأخير رحمة الله سبحانه وتعالى وعفوه بلا سبب، فهذه مكفرات الذنوب العشر. علي بن المديني رحمه الله كلامه نحو كلام شيخ إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله، قال ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقي الله وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجبت بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه مشركا عذبه ولم يغفر له، نحو الكلام السابق. وأيضا ابن أبي حاتم رحمه الله ينقل اعتقاد الرازيين، قال وأهل الكبائر في مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأهل العلم يذكرون أدلة كثيرة تدل على هذه القضية بعينها. من هذه الأدلة على أن أصحاب الكبائر، وهذه الأدلة فيها الرد على الخوارج، من هذه الأدلة النصوص التي تدل على أن من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يدخل في ما دون ذلك الكبائر وقد يغفره الله، على هذا تكون تحت المشيئة. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ومن لقيني بقراب الأرض خطايا لا يشرك بي شيئا لقيته بقرابها مغفرة، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله أو أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وغير ذلك من الأدلة. وهناك أدلة تدل على أن صاحب الكبيرة من الموحدين لا يخلد في النار، كما جاء في حديث أبي ذر أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فبشرني أن من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قل أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. وأيضا من الأدلة على ذلك جاء في حديث عبادة الذي ذكرناه قرأنا، قال في آخرها في المبايعة، قال ومن أصاب من ذلك شيء فستره الله عليه فأمره إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عفى. من الأدلة أيضا حديث عقوبة مانع الزكاة، أنه يؤتى بماله يوم القيامة، الذهب والفضة تصفح من حديد ويكوى بها، وأما الأنعام فتطأه يوما يعني يوم القيامة كله. آخر الحديث قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار، فلو كان كافرا لكان مصيره إلى النار وليس إما الجنة وإما إلى النار. وأيضا من الأدلة على ذلك ما سيأتي من الأدلة على أن أصحاب الكبائر لا يخرجون عن اسم الإيمان، بل يبقى مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، مثل قول الله سبحانه وتعالى الطائفتين التي حصل بينهما القتال، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم في الأول مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ثم قال في الأخير إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، كرر اسم الأخوة الإيمانية، فدل على أنه مع أن هذا من أكبر الكبائر وهو القتل، الشرك بالله وقتل النفس والزنا، هذه جميعها من أكبر الكبائر الموبقات. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى القتل أيضا، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه سماه أخا، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فهذا دليل على أنه لم يخرجه من مسمى الإسلام والإيمان، وإنما بقي له اسم الإيمان، لكنه فاسق بمعصيته. ومما يدل على ذلك أيضا حديث الشفاعة كثيرة في قوم يدخلون النار ثم بعد ذلك يأتي الشفعاء فيشفعون لهم، قال أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه أحاديث متواترة كثيرة جدا موجودة في البخاري وفي مسلم وغيرها من كتب الصحاح والسنن، كما جاء في حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير، في لفظ أو رواية من إيمان إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة متناثرة على في الدلالة على هذه المسألة، دلالة على هذه المسألة. بهذا يتضح أن المرجئة يقولون في صاحب الكبيرة أنه ماذا؟ كامل الإيمان. والخوارج يقولون، خوارج المعتزلة يقولون، خوارج يقولون كافر، المعتزلة يقولون منزلة بين منزلتين، وكلهم يقولون مخلد في النار. وأما أهل السنة فيقولون تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه فبعدله، وإن شاء عفى عنه فبفضله، لكن وإن عذبه فلا يخلد النار فيخرج من النار ومآله ومصيره إلى الجنة، مصيره إلى الجنة. حاشي أيضا بيان شيخ الإسلام لضابط الكبيرة، قال هي ما فيها حد في الدنيا أو في الآخرة. الباب الذي يليه هي قضية عدم تكفير أصحاب الذنوب، وهو أيضا مرتبط بالبابين السابقين أو الفصلين السابقين. يقول الإمام الحميدي رحمه الله وألا نقول كما قالت الخوارج، ألا نقول كما قالت الخوارج. من أصاب كبيرة فقد كفر. ولا تكفير بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركه: من لم يتشهد، يعني من لم يأتي بالشهادة هذا لا شك أنه غير مسلم، ومن لم يصلي، هذا في قضية تارك الصلاة فيها خلاف عريض بين أهل السنة هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر، ولم يصم، وهذا الصواب فيه، يعني أيضا وردت رواية عن الإمام أحمد أنه يكفر ورواية أنه ليس بكافر، الصواب أنه ليس بكافر لأنه لا يؤخر شيئا من هذا عن وقته، أو لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. حتى في قضية الزكاة في خلاف بين أهل العلم تاركها كافر أو ليس بكافر. الصحيح الذي دلت عليه النصوص وهو الحديث الذي ذكرناه سابقا أنه ليس بكافر، بل هو من الكبائر، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حديث مانع الزكاة: فيرى سبيله إما إلى جنة إما إلى نار، لو كان كافرا لكان إلى النار. تفصيل هذه المسألة قضية تارك أحد أركان الإسلام كلام فيها طويل، لذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله، نكمل كلام الحميدي أولا، قال: وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد، متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة، لأن الزكاة حق لمسلمين مساكين. حتى الحج إن كان يستطيع وأخره هذا لا شك أنه يلحقه فيه ذنب. والزكاة حق لمسلمين مساكين حبسه عليهم، كان آثما حتى وصل إليهم. وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب لأهله أن يحج عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موت. هذا في الحج عن الميت وهو جائز وورد النص فيه. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: قد اتفق المسلمون على أنه من لم يأتي بالشهادتين فهو كافر، وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإنما نريد به المعاصي. هذا توضيح جيد من شيخ الإسلام يوضح المسألة، إن نقول أنه لا يكفر بالذنب أي يريد به المعاصي كالزنا والشرب، يعني لا يراد به ترك هذه المباني لأن فيها خلاف بين أهل السنة أنفسهم. وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور، وعن أحمد في ذلك نزاع، وإحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منها، وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك بن حبيب. وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. خامسة: لا يكفر بترك شيء منها. وهذه أقوال معروفة للسلف. وأما قضية عدم كفر أو عدم تكفير أصحاب الذنوب فالأدلة التي ذكرناها سابقا في كونه تحت المشيئة هي أدلة على أنه غير كافر. وأيضا ذكر شيخ الإسلام هنا وأعاد بعض الأدلة التي ذكرناها في قوله: قال الناس في الفاسق من أهل الملة مثل الزاني والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. من الوسط؟ أهل السنة. طرفين: المرجئة والخوارج والمعتزلة. قال: الخوارج يقولون ننزله الخوارج يقولون ليس بمؤمن بوجه من الوجوه، والمعتزلة يقولون ننزله في منزلة بين منزلته، لا هو مؤمن ولا هو كافر، وكلهم يقول أن أهل الكبائر مخلدون في النار وأن أحدا لا يخرج منها. ثم رد عليهم بدليل الذي ذكرناه في الاقتتال بين طائفتين مؤمنتين وأن الله سماهم مؤمنين، وكذلك وقال تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، فلو أعتق إنسانا مذنبا عبدا مذنبا هل يتحقق الوصف ولا ما يتحقق؟ يتحقق بالاتفاق، فدل على أنه وإن كان مذنبا يسمى مؤمنا. قال فتحرير رقبة مؤمنة، ولو أعتق مذنبا أجزأ عنه بإجماع العلماء. والطرف الثاني في الأخير قال إيمانهم باب كما لم ينقص، هو قول المرجئة أن الإيمان عندهم هو التصديق، والمرجئة والجهمية، وهذا قول مخالف للكتاب والسنة وإجماع السابقين والتابعين لهم بإحسان. في اعتقاد أبي ثور إبراهيم بن خالد أرسل إليه رجل من أهل خراسان بكتاب وفيه وسألت يخلد في النار أحد من أهل التوحيد؟ والذي عندنا أن نقول لا يخلد موحد في النار. وكذلك قول الإمام أحمد رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا وأمره إلى الله سبحانه. فالمذنب لا تترك عليه الصلاة، لا بد لطائفة من المسلمين أن يصلوا عليه، لكن ممكن لعالم أو ولي أمر أن يترك الصلاة على صاحب ذنب مشهور من باب الردع وتخويف الناس، كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أبى أن يصلي على الذي غل شملة من الغناء. وقال علي بن المدينة رحمه الله ومن مات من أهل القبلة موحدا مصليا صلينا عليه واستغفرنا له لا نحجب الاستغفار ولا ندع الصلاة عليه لذنب صغير أم كبير أمره إلى الله عز وجل. وقال الإمام البخاري رحمه الله ولم يكونوا يكفرون، يعني أهل السنة، أحدا من أهل القبلة بذنب، لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا من الأدلة التي استدل بها البخاري رحمه الله. وقيل لسهل التستري رحمه الله متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال إذا عرف من نفسه 10 خصال وذكر منها ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب. كلام متكرر وهو اعتقاد أهل السنة وهو مما اتفقوا عليه. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله في اعتقاد الرازيين ولا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، لأن السرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول ابن أبي داود رحمه الله ولا تكفرا أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، يعني أهل الإيمان كلهم خطأ، ابن آدم كلهم خطأ. ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي ويفضح، ولا شك أن قول الخوارج من المقالات التي تهوي بصاحبها وترديه وتفضحه في أهل البدع. وإلى الدرس القادم إن شاء الله الذي يكون خاتمة الدروس غدا حول الله وقوته، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.